بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم
الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر وجنسيته تشادي. الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمعا، أم أتمها وكل صلاة في وقتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر وأداها في الحضر فإنه يؤديها أربعة، يسردها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسيها في السفر أو نام عنها فلن يتنبه إلا بعدما جاء بلده فإنه يصليها تامة كاملة، ويسردها في الحال، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، يسردها في الحال ولا يؤخر. وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة، لأنها وجبت عليه تامة، وإذا خرج وقتها تامة فيصليها أربعا في السفر إذا ذكرها، كان قد نسيها فإنه يصليها أربعا إذا ذكرها في السفر. وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر فإنه يصليها أربعا، لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة ويصليها أربعا. أما إذا لو فاتته صلاة في السفر وذكرها في السفر صلىها اثنتين، مثلا نسي الظهر يوم الثلاثة وذكرها في يوم الأربعاء وهو في السفر، ما زال في السفر يصليها اثنتين، لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر فيصليها اثنتين. نعم،
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، وقعت في نهايتها بقولها: أمة الرحمن. ملخص ما في هذه الرسالة السؤال عما يسمى بقراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا.
هذه باطلة من الكهانة ولا يجوز. الكف والفنجال وأشبه ذلك وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال ومن دعوى علم الغيب. فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور صار كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى ولا بضرب كف ولا فنجال ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون. فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أنه بضرب كف أو ضرب الحصى أو حساب بالأصابع أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب، كل هذا من الكفر بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: ولا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فمن ادعى بعمل الكف او عمل الحصى او الودع او غير هذا من الحسابات كله باطل وكله كفر وضلال، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع جابر عبد الباري من الرياض بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أحافظ على الصلاة والصوم وجميع واجبات الإسلام، ولكن يداخلني الشك أحيانا، فماذا أفعل كي أطرد هذا الشك؟ وهل هذا الشك يخرج المسلم إلى الكفر؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الشك فيما يتعلق بالله والدار الآخرة أو الجنة والنار ونحو ذلك، هذا كله من الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن هذا الذي يعرض لهم قال: قولوا آمنت بالله ورسوله. قال: ولنستعين بالله ولينتهي. فقد وقع هذا للصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع لأحدنا ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال تلك الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، لأن إنكار هذا الوسواس واستعظامه من صريح الإيمان ومن قوة الإيمان. فالمؤمن إذا رأى مثل هذه الوساوس أنكرها بإيمانه، وأنكرها بما أعطاه الله من البصيرة، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. فيقول حينئذ: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره ذلك ولا يقلعه في إيمانه إذا جاهده بها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان فيما يتعلق بالله والدار الآخرة. أما إذا كان يتعلق بالصلاة وسوسة في الصلاة فليعمل الإنسان ما شرعه الله في الوسوسة، يتعوذ بالله من الشيطان، ويبني على اليقين في عدد الركعات، إذا شك 2 أو 3، إذا شك صلى 2 أو 3 فاجعلها 2 وكمل ويسلس له قبل أن يسلم. وإذا شك هل سجد أو سجدتين يبني على اليقين، يأتي بالسجدة الثانية يكمل صلاته ويسلس له قبل السجدتين، وهكذا يعمل بالشرع فيما يتعلق بالسهو. وهكذا إذا شك هل توضأ وما توضأ يعمل بالأصل، إن كان على طهارة فهو على طهارة، والشك لا يبطلها حتى يعلم يقينا أنه أحدث. وإذا شك هو صلى وما صلى دخل الوقت ولكن تبسع عليه الأمر، هو صلى ولا ما صلى؟ يصلي، الأصل عدم الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت شيخا يقول إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرا.
الصواب أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ومقداره 92 غرام بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيها ونصف بالسعودي جنيه السعودي، والواجب ربع العشر في كل 1025 إذا حال الحول أتمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل 1025. أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إنك هذا اللبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالعملة السعودية 56 ريال ريال الفضي. فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب وفضة زكاة، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم يعطيهم الذهب اللي عنده والفضة حتى يعرفوا زينتها ويعلموه ويخبروه. أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة بل ماس أو جواهر أخرى من العقيق ونحو هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة. أما إذا كان في اللبس فليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح، فيصح قول أهل العلماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: الحور العين في الجنة من أي جنس هن؟
الحور العين نساء، نساء لا يعلمون مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرة، وإذا رأها المؤمن عرف حالها بعد إذا دخل الجنة، رأهن وعرفهن وعرف أخلاقهن وجمالهن، لكن الآن يعرفن بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر الله عنهن في القرآن، وأنهن حور، وأنهن حور العين، والحور البيضاء جميلة وحسنات العين، هذا من جمالها. وأما كمال جمالها يعرفه الإنسان إذا دخل الجنة، يعني الله وإياكم من أهلها. فالمقصود أنهن نساء خلقهن الله جل وعلا لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجال، ولا يعلم المادة التي خلقن منها إلا الذي خلقهن سبحانه وتعالى، بخلاف نساء الدنيا هن مما إمهين معروفات، ويكن في الجنة في غاية من الجمال في الجنة، وتزوج النساء في الجنة على حسب ما تقتضيه أعمالهن الصالحة، فالله جل وعلا هو الكريم الجواد، وهو يزوجهن في الجنة سواء كن لأزواجهن في الدنيا أو لغير أزواجهن في الدنيا. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن له في الآخرة عليه الصلاة والسلام، وأما الناس فالله أعلم. جاء في هذا حديث فيها نظر، وأن المرأة إذا كان لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقا، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تكون لزوجها وقد تكون لغير زوجها، ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن على حسب أعماله الصالحة وتقواه لله جل وعلا، ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير ما يعطى منهن زيادة على ذلك، كل واحد له زوجتان من الحور العين، هذا أمر معلوم، لكن الزيادة الله يعلم مقدارها، يختلفون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في إعطائهم أنواع النعيم والقصور، وفي ما يعطى الأزواج من الحور العين بعد الزيادة على الثنتين، من الزيادة على الثنتين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هاتان الاثنتان من نساء الدنيا سماحة الشيخ أو من الحور؟
لا الحور، غير نساء الدنيا،
غير نساء الدنيا،
وغير الزيادة من الحور لمن شاء الله من أهل الجنة.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك، يقول: خالد عبد الله حسن. على خالد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: سمعت بالوهابية، فمن هم؟
الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6200 من الهجرة، كانت وفاته رحمه الله سنة 6200 من الهجرة في الدرعية، وقبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن 12 في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله، وأنكر على الناس تعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفة الحق من أقاربه وأولاده وغيرهم، وأظهر الله به الدين وأزال به الشر من النجد وما حولها، ثم انتشرت دعوته في اليمن والشام والعراق ومصر والهند وغير ذلك، وعرف المحققون صحة دعوته واستقامتها وأنه على الهدى والطريق القويم، وأنه في الحقيقة مجدد لمن درس معالم الإسلام وليس مبتدعا وليس له دين جديد ولا مذهب جديد، إنما دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم. هذا هو مذهب الوهابية، ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، ولكن له خصوم ولهم أعداء بسبب الحروب التي صارت بينه وبين الأتراك والمصريين في أول القرن الثالث عشر، فكذب عليهم كذابون حتى يستبيحوا دماءهم، كذبوا عليهم وقالوا إنهم مذهب خامس وأنهم يسبون الرسول ويسبون الصحابة، وكلها كذب كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، هم يدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك، من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير عز الحميد لحميده سليمان بن عبد الله، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل النجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبه الأخرى ورسائله الأخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم، لأنهم أنكروا عليه عبادة القبور فكذبوا عليه، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور. أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق، كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه التسمية الوهابية ما رأيكم
نسبة إلى جد إلى أبي الشيخ عبد الوهاب؟
نعم،
والصواب محمدية لا وهابية، يعني الداعي محمد اسمه محمد عبد الوهاب، لكن لقبه به الأعداء الخصوم.
نعم،
وإلا فلا أساس لها، دعوة لا أساس لها، هي محمدية من جهة الداعي محمد ومن جهة أنها على طريق محمد عليه الصلاة والسلام.
إذن الأصح أن يقال الدعوة المحمدية
محمدية. نعم،
جزاكم الله خيرا.
لكن الخصوم يأبون إلا هذا للتنفير، يقول الوهابية حتى ينفروا عنها ويقولوا إن الوهابية تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الرسول وتسب الصحابة، كله باطل كله كذب، من الوهابية تدعو إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبه أعظم محبتها لأنفسها وأولادها وأهلها، وتدعو إلى سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام وتجاهد في سبيل ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزير هذه الغمة سماحة
الشيخ؟ لا شك، وقد نشرت الحمد لله وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. نعم،
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد العلياني، يقول: نذرت نذر وتأخر الوفاء به لمدة 3 أعوام، هل في ذلك إثم؟
الواجب عليك البدء بالنذر، إذا نذر الإنسان نذر يطيع الله فيه وجب عليه البدء. والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالواجب على من نذر طاعة أن يبادر بها، فإذا قال لله عليه أن يصدق ب1000 ريال، لله عليه يصلي الضحى ركعتين، لله عليه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام من كل شهر، عليه يبادر ويصوم كما نذر، مع أنه لا ينبغي النذر، الرسول نهى عن النذر قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل. فالنذر لا ينبغي، ولكن متى كان طاعة وجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالمؤمن لا يتأخر، إذا نذر يوفي يبادر. وهكذا لو نذر أنه يحج بادر بالحج، أو يعتمر بادر بالاعتمار. وهكذا لو نذر أنه يصلي ركعتين، ربع ركعات، ست ركعات، بادر بذلك، يسلم كل ثنتين، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟
نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيص الصوم تطوعا. أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا فلا حرج في ذلك. المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: حدثوني عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا.
راتبة العشاء ركعتان، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتان فقط، وإن صلى أربعا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس، الليل كلهم محل صلاة، لكن راتبة اثنتان ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يحتب واحدة وهي الوتر، ركعة واحدة يحتمل يقرأ فيها الحمد ويقول هو الله أحد، هذا هو السنة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يصلي ما كتب الله له اثنتين ويوتر واحدة، يصلي أربع ويوتر واحدة، يصلي أكثر ويوتر واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي عشرا ويوتر واحدة الحادي عشر، وربما صلى اثنتي عشرة وأوتر بواحدة والثالثة عشر، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. ومن صلى أكثر صلى مئة ركعة وأوتر بواحدة، أو مئة خمسين ركعة وأوتر بواحدة فلا حرج في ذلك، لكن يسلم بكل اثنتين.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا السنة، يصلي اثنتين اثنتين في أول الليل أو في وسطة أو في آخره، ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الحمد يقول والله أعلم، وإذا أحب يقنت بعد الركوع قناه ما يسر الله له بدعاء الذي علمه النبي الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، واذا زاد معه بعض الدعوات طيب بعد الركوع هذا هو الافضل، وان صلى 11 او 13 هو افضل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 او 13، وان صلى اقل او اكثر فلا حرج في ذلك، والامر واسع بحمد الله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع مطر أبو سلمى من جدة بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟
لأن فيها التوبة، تاب الله على النبي والمهاجرين، تاب فيها على الثلاث الذين كلهم، ولهذا سميت التوبة، كما سميت البقرة سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران آل عمران لأن فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سميت سورة الأنفال لأن في أولها سماء الأنفال. نعم.
جزاكم الله خيرا. لماذا هذه السورة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقت لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال، فلم يضعوا بينها التسمية. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر؟
ما يقوم بالقلوب، يعني الرياء اسم خفي، من يصلي يرائي أو يقرأ يرائي الناس أو يسبح حتى يمدحوه أو يصدق حتى يمدحوه وهو في نيته مراعاتهم، هذا يقال شرك خفي. ويسمى الشرك الأصغر شرك غفي، مثل لولا الله فلان، هذا من الله فلان، يسمى شرك غفي ويسمى شرك أصغر. وهكذا الحديث بغير الله والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو بشرفك، هذا شرك أصغر، ويسمى شرك صغير يخفى على بعض الناس. وكذلك أقول بالأمانة، هذا شرك خفي لأن حلف بالأمانة، أو بحياة فلان أو بالأنبياء أو بأبيك، كل هذا شرك خفي، كله شرك أصغر وكله محرم وكله لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. الأخت جين نون قاف من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى؟ فقد سمعنا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بحرف واحد أو بأربعة حروف وهي صلعم؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الإصبع الوسطى والسبابة، والظهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن زينة في كل شيء. والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال. وأما كتاب الصاد أو صلعم فلا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، بل السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها كاملة، ويكتب الله لها بها له بها عشرة، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالسنة المؤمن إذا تكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم الذي في محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كتب اسمه يقول عنده صلى الله عليه وسلم في الكتابة في الكتب والرسائل، اللهم صل عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: في كثير من البطاطين صورة نمر أو أسد، فما رأيكم في هذا؟
إذا كانت ممتهنة فلا بأس في البطاطين التي يجوز التحف بها، أو في الفرش التي يوطأ عليها والكراسي لا بأس بذلك لأنها ممتهنة. وقد دلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، وإذا تيسر له خير منها فهو أفضل، وإلا فلا حرج فيها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف نون جيم البياثي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز للمسلم أن يصوم أيام السنة كاملة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
لا ينبغي يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي أن يصوم الأبد، أفضل ذلك يوم، يوم يصوم ويوم يفطر، هذا هو الأفضل، يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الصيام، وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة من كل شهر فهو طيب، وإن لم يصوم فلا حرج عليه، لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة أو نذر هذا مستثنى، وإلا فليس عليه شيء واجب بأصل الشرع إلا رمضان. ومن أحب أن يصوم الاثنين أو الخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهذا كله طيب.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ملخصه يقول: حدثونا عن العقيقة وأحكامها، وما حكم تأخيرها، ومن الذي يجوز له الأكل منها ومن الذي لا يجوز؟
العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحد، سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تذبح يوم العيد يوم السابع، هذا هو الأفضل. وروي عن عائشة رضي الله عنها ذبحها في 14 و21، ولكن الأفضل يوم السابع، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ذلك وذبحها في 14 أو في 21 كما قالت عائشة فحسن، وإن ذبحها في غيرهما فلا بأس، ليس لها حد محدود بس بعد السابع. إذا ذبحها في بعد أسبوع من يوم السابع، أو بعد أسبوعين، أو بعد شهر أو شهرين أو أكثر فلا حرج، ليس لها حد. بل السنة أنه يذبحها ولو تأخرت، يذبحها الوالد أو الطفل، سنة حق الوالد أن يذبحها ولو بعد الأسبوع، لكن الأفضل أنه يتحرى يوم السابع، هذا هو الأفضل. وحكمها أنها سنة ليست واجبة، يأكل منها ويطعم أقاربه أو جيرانه، أو يوزعها على فقراء أو يأكل بعضها ويرجع بعضها أو يسمع وليمة ويدعو إليها، كل ذلك حسن والحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وفق الله
جميعا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.